والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا قبل ذلك عبر رسائلكم، والتي نستقبلها منكم الآن مباشرة عبر الهواتف، سائلين الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. مع الاتصال، أيها أخت أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي لحضرتك سؤال.
تفضلي.
بالنسبة في مجموعة من الناس عاملين نظام اليومية الصلاة، يعني نصلي على النبي.
عاملين نظام إيش؟
مليونية نصلي فيها على النبي.
أي نعم، صلى الله عليه وسلم.
يعني في مجموعة من الناس بيبقوا قاعدين في نفس الحلقة، يعني وبيفضل كل واحد منهم يصلوا على النبي
في حلقة، قاعدين في حلقة
حلقة،
ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كده.
جماعة. وفي اللي هو بيبقى كل واحد في بيته، يعني بيصلي مع نفسه ويوصل العدد ويبلغ لغاية ايه ما يوصل مليون.
طيب، لك سؤال اخر.
يعني هو نظام كل واحد هياخد مليون صلاة على النبي، يعني صح ولا غلط؟
لك سؤال اخر يا اسماء.
خلاص، ما شكرا، بارك الله
يا مرحبا بيك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا في القرآن، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لكل مسلم أن يخلص نيته لله عز وجل في كل عبادة يتقرب بها إلى الله، ولا بد أن تكون العبادة التي يؤديها من حيث الكم والكيف موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على جلالة قدرهم وغزارة علمهم أوقف ما يكونون على كتاب الله وسنة رسول الله. لما نزل صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما الاجتماع على الأذكار كافة، منها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتمع عدد ما، قل هذا العدد أم كثر، ليذكر الله ذكرا جماعيا بعدد معين وكيف معين، فهذا لا أساس له من السنة يا أسماء. فأكثري أنت وجميع المسلمات والمسلمين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، ولا سيما ليلة الجمعة يومها. أما الاجتماع على الصورة التي ذكرتيها فلا أصل له في السنة، فإياك ثم إياك. نعم يا أخي سالم، يا أخي سالم، السائل يقول: هل يجوز أن يؤذن المؤذن في المسجد بدون وضوء؟ الجواب: يجوز، يجوز الأذان والمؤذن غير متوضئ، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون المؤذن متوضئا، هذا مستحب وليس واجبا. فإذا قام المؤذن متأخرا أو دخل المسجد متأخرا وقد حان وقت الصلاة وليس هناك من يؤذن غيره، وإذا توضأ تأخر عن الناس في الأذان، جاز له أن يؤذن وهو على غير وضوء. وسائل آخر يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
شيخ الدكتور عبد النظيف.
نحمد الله عليكم.
أحمد أبو الليل من طنطا.
أهلا بك، مرحبا.
بريد أسأل سؤال يا شيخنا.
تفضل.
هو يا شيخنا اللي بيتسحل في الميادين هو اللي بيجيله نص مليون جنيه ووظيفة والكوفة ما بيكرمهمش أي حاجة؟
بتقول يا شيخ أحمد؟
اللي بيتسحل في الميادين يا شيخنا هو اللي بيديله نص مليون جنيه وبياخد وظيفة، والشيخ أحمد أبو الليل الكفيف بتاع طنطا ملوش أي وظيفة في الأوقاف.
يا شيخ أحمد، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وحسبك أن يكون الله سبحانه وتعالى جعلك إماما. هذا هذه الوظيفة وهذا الاسم لا تساويه الدنيا كلها، فقل كما قال سليمان وداود عليهما السلام: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ونسأل الله أن يوسع علينا وعليك وبارك لنا ولك. يا أم مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
جزاك الله خيرا يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
امين.
يا شيخ بالله عليك، يعني هو الصلاه قدام التلفزيون هل هي من الصور؟
الايه؟
الصلاه قدام التلفزيون، يعني مثلا لو دلوقتي مثلا المغرب مثلا اذن والتلفزيون قدامي، هل انا يعني مثلا لو حبيت اصلي قدام التلفزيون هل اصلي ولا ما ينفعش اقفل التلفزيون؟
يعني انت بتسالي عن التلفزيون قدامك ولا عايزه التلفزيون فيه صلاه وعايزه تقتدي بهم؟
لا 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 يا شيخ.
طيب، يعني قصدك عايزه تصلي والتلفزيون قدامك.
قدامي.
ماشي يا ام مصطفى، بارك الله فيك.
أيوة.
الخشوع في الصلاه هو روحها التي يترتب عليها الأجر والثواب، فعلى قدر خشوع الإنسان في صلاته يكون أجره وثوابه. والله تبارك وتعالى قد مدح المؤمنين على الخشوع في الصلاة قبل أن يمدحهم على المحافظة عليها، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لأن الصلاة بلا خشوع تساوي لا صلاة، الصلاة من غير خشوع تساوي لا صلاة. ومن أسباب الخشوع قطع الشواغل التي تشغل السمع والبصر، لأن السمع يؤثر على القلب والبصر يؤثر على القلب. فإذا لذلك ينبغي للمصلي إذا قام إلى الصلاة أن يقطع الشواغل عن سمعه وعن بصره. وأنت يا أم مصطفى لما تصلي والتلفزيون قدامك، بصرك مشغول بالتلفزيون وسمعك به مشغول، فكيف تكون هذه الصلاة؟ فإذا أردت بارك الله فيك الصلاة فادخلي حجرتك الخاصة وأغلقي بابك وأقبلي على ربك وصلي صلاة مودع. نعم يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عبد العظيم، نحبك في الله أنت والشيخ محمد.
أحبك حسن. الله لا دهتني فيه.
عندي سؤال بارك الله فيكم.
أمر.
تجتمع بعض النسوة في ذكرى وفاة بعض الأشخاص يعتقدوا أنهم من الصالحين كل عام، إما أن يجتمعون عند ضريحه أو في منزل حفدته ويقيمون ما يسمى بالمعروف، فيذبحون شاة أو ينحرون جملا ويقرؤون القرآن كل واحدة تقرأ جزءا، فهل هذا الفعل جائز؟ يقولون أنهم يرسلون ثواب ذلك القرآن إلى ذلك الصالح. السؤال الثاني
يا أخ عبد الرحمن،
نعم يا فضيلة الشيخ،
والذبيحة التي يذبحونها هل يسمون عليها الله أم يسمون عليها غير الله؟
لا يسمون عليها الله طبعا، يسمون عليها الله.
طيب ويطعمون الطعام ويطعمون لحمها للفقراء ومساكين؟
لا يستمعونهن عليها على هذه الذبيحة.
يجتمعن عليها كلهن يكنها وحدهن.
نعم فضيلة الشيخ.
طيب سؤالك الثاني يا عبد الرحمن.
السؤال الثاني، نفس الفعل فضيلة الشيخ يفعل في ذكرى المولد النبوي، فليجوز هل هذان الفعلان يجوزان أم لا؟
طيب ماشي يا عبد الرحمن،
أحبك في الله فضيلة الشيخ، والسلام عليكم.
أحبك الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام وبركاته. لا عبد الرحمن يقول عندهم في يعني في بعض الذكرى السنوية لميت من الأموات تحسبه النساء صالحا، يجتمعن في ذكراه السنوية مجموعة من النساء يقرأن القرآن ويذكرن الله ويهبن ثواب هذه القراءة وهذا الذكر للميت. هذا الاجتماع بدعة، وهن مأزورات غير مأجورات، وليس في الإسلام ذكرى سنوية أولى ولا خمسية ولا أربعينية. في الإسلام إذا مات الميت غسلناه وكفناه ودفناه وصلينا عليه وصلينا ودفناه وسعيكم مشكور والعزاء مقتصر على تشييع الجنازة، لا في خميس أو الصغير ولا خميس كبير ولا أربعين ولا ذكرى سنوية ولا حاجة. فاجتماع هؤلاء النسوة بدعة يجب أن ينتهين عنها، وكل الأفعال التي يفعلنها ليست من السنة في شيء، لا في ذكرى أحد الصالحين ولا في ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم يا أم مريم.
يا السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام.
بعدين يا شيخ، أنا والدي وكده كان في زعل بينه وبين عمتي وكده، فحلف عليا وعلى اخواتي بالطلاق ان احنا ما نكلمهاش، ان احنا لو كلمناها ان هو يبقى يعني اللي هو ما يكلمناش وكده يعني.
نعم.
فانا قابلتها طبعا، في قابلها صدف كتير قوي في الشارع وكده، فما فكلمتها وكده، وهو عارف طبعا زعل منه، وهو دلوقتي يعني اعتبر زعلان منه كده.
هل ابوك يسمعنا الان يا ام مريم؟
لا ما مش سمعنا دلوقتي، بس انا عايز اعرف يعني انا اللي زعلانه دلوقتي، لان هو واخد من موقف كده.
كنا نتمنى
وانا ما اقدرش ما اكلمهاش، لما انا ممكن ما اكلمهاش في التليفون كده، بس لما اقابلها صدفه ما اقدرش ما اكلمهاش يعني.
يا ام مريم، كنا نتمنى ان تكوني عند ابيك وتسألي هذا السؤال عنده ليسمع الجواب حتى يستفيد هو أولا قبلك. لا يجوز لوالد.
يا شيخ أنا أسألك سؤال تاني.
طيب ما هو سؤالك التاني؟
يا شيخ، وأنا متجوزة وعندي بنت، وربنا رزقني بزوج صالح جدا وكويس جدا، وبنتي برضو يعني بحبهم جدا، وفكرة الموت مسيطرة عليها بطريقة جامدة جدا، ان انا فارقهم وكده.
اطمئن ان شاء الله.
مش عارفة اعمل ايه في الموضوع ده. طيب. تعبني في حياتي، انا سعيدة جدا معاهم، وده الموضوع الوحيد اللي مخليني فعلا.
ان شاء الله تفضل اسمعي جواب النصيحة. تقول ان اباها يعني زعلان مع اخته اللي هي عمتها، فحلف عليها وعلى اخوتها الا يكلموا عمتهم ولا يزوروها ولا يصلوها. هذا الوالد مخطئ في هذا التصرف، لا يجوز. قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، توجب النار وتمنع دخول الجنة. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال الرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فالحذر كل الحذر من قطيعة الرحم، فإنها من موجبات النار. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذا الرجل الذي حلف على أولاده أن يقطعوا عمتهم ولا يصلها مخطئ في تصرفه وفي يمينه، وعليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فيا أم مريم بلغي أباك يكفر عن يمينه ويأذن لكم في صلة عمتكم، بل يجب عليه هو أن يبدأ بصلة أختي قبلكم، وأسأل الله أن يجمع شملكم ويصلح ذات بينكم. أما كونك سعيدة مع زوجك وفرحانة ببنتك، ربنا يبارك لك، ما تخافيش من الموت، كلنا حنموتم، ولكن كما قال ربنا وما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا. والمدة معناه انتقال المؤمن من سعادة الدنيا المؤقتة الغير صافية إلى سعادة الآخرة الدائمة الصافية إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقنا وإياك للاستعداد لما بعد الموت. نعم يا أخت أمل.
ألو.
فضلي.
أيوة عم الشيخ.
فضلي.
أنا زوجي يا عم الشيخ بيحلف علي بالطلاق على طول ومش علي لوحدي.
زوجك ماله؟
يعني ممكن يحلف مثلا على ابن عمه إن هو ما يعملش الحاجة الفلانية مثلا.
يا أمل على مهلك، زوجك ماله؟
زوجي بيحلف علي يمين بالطلاق، يعني يقول لي علي الطلاق بالثلاثة ما تعملي كذا. طيب. لو عملت كذا هتكوني طالق.
وبتعملي وما بتعمليش؟
ما هو على طول مش علي انا لوحده، وبيحلف مثلا على ابن عمه ما تركبش مثلا الموتوسيكل ويركبه.
طيب.
عادي.
النصيحه بارك الله فيكي، خلي جوزك ده ينزل لاقرب عالم بجواركم في الحي في القريه في المدينه انتش فيها، ينزل للعالم ويقص عليه خبره حتى ينصحه العالم ويوجهه ويقول له حكم هذه الايمان ايه ان شاء الله تعالى. نعم يا امير.
فندم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل
معاك فندم. حضرتك انا شاب مدى ربنا عليه سبحانه وتعالى ان انا حافظ القران الكريم بفضل الله، وبعلم القران الكريم للاولاد الحمد لله، وبعلم بنات كمان. فكنت عايز اسال حضرتك هل في اي شبهه في تعليم القران للبنات؟ انا بعلم بنات القران وبحاول ان اربيهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك شبهه؟
يا شيخ امير
يعني في سن الثانويه، وانت حضرتك نازل يعني الى اصغر يعني.
يا شيخ امير انت متزوج ولا لسه؟
لا فندم لسه.
طيب انصحك ان شاء الله تعالى ان تعجل بالزواج
ان شاء الله،
وان تختار فتاه مسلمه حافظه للقران مجوده له، حتى تكون انت امراتك تحفظ البنات وأنت تحفظ الشباب. والنصيحة يا شيخ أمير، ولا سيما أنك أعزب ما تزوجت بعد، أن تعتزل تعليم البنات. يكفيك أنك أنت تعلم الشباب والأطفال والصبيان، والبنات يرزقهن الله تعالى من النساء من يحفظهن، لأنك لا يخفى عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على أمتي من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ازيك يا شيخنا؟
تفضلي يا أمة الله.
أيوة، سؤالي لحضرتك. أنا جوزي حلف علي يمين طلاق، هو مسافر، حلف علي يمين طلاق ان انا ما اروح للدكتور لوحدي، ورحت مع العلم ان انا كنت مطلقة مرة قبل كده.
يا أمة الله، كما سمعت قبل سؤال واحد، الطلاق يا اخواني لا تسألوا فيه على الفضائيات. النصيحة لأي مسلم او اي مسلمة حلف عليها زوجها بالطلاق ان يذهبوا الى دار الافتاء او مشيخة الازهر، هذه المرجعية في الطلاق. لكن على الفضائيات، العالم علشان يجيب على مسألة الطلاق عايز يعمل حوار كده مع الرجل وياخد ويدي معاه، والوقت في الوقت البرنامج لا يتسع لذلك. فالنصيحة لمن كان عنده سؤال في الطلاق أن يتوجه إلى مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء، بارك الله فيك. نعم. سائل يقول: ما حكم عدم الاغتسال بعد الاحتلام مع الاكتفاء بتطهير الثياب أو تغييرها فقط؟ يا إخواني، يجب أن نعلم أن من احتلم فرأى الماء وجب عليه الغسل. من احتلم من الرجال والنساء بالليل، من رأى أنه يجامع في المنام فأصبح فرأى الماء في ثيابه وجب عليه الغسل، ولا تصح صلاته من غير هذا الغسل، ولا يكفي أن يغسل ثيابه أو يغيرها، واجب أن يغتسل، الغسل من الجنابة واجب لصريح كلام ربنا في كتابه المبين وصحيح سنة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. والغسل من الجنابة أمانة بين العبد وربه، هو مسؤول عنها يوم القيامة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وتفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين وتعلموا، فقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم نعم. أولا المني غير نجس، فغسل الثياب منه إذا جف، إذا كان رطبا، فإذا جف يفرك. وبول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس إذا أصاب الثوب يغسل أيضا. وبول الكلب أيضا نجس إذا أصاب الثوب يغسل منه الثوب. نعم نعم.
ألو
تفضل. تفضل أنا معك.
معك ياسين يا المغري.
تفضل تفضل يا أخي ياسين تفضل. يا أخي راشيد تفضل.
معك أريد أن أسألك سؤال يا شيخ.
أمر. يقول سائل آخر، هل الاستنجاء من أركان الوضوء؟ المراد بالاستنجاء إزالة الأثر الباقي على السوأتين القبل والدبر بعد خروج البول والغائط. إذا قضى الإنسان حاجته من البول أو الغائط يجب عليه أن يزيل الأثر الباقي على المحل، أثر البول وأثر الغائط. هذه الإزالة قد تتم بالماء أو بالحجر أو بالورق الصحي بتاع الحمامات دلوقتي، ورق الفاين حنسويه في الحمامات، كل هذا يجوز الاستنجاء به. فهذا وأفضل ذلك الماء، الاستنجاء بالماء أفضل، ولكن ليس من أركان الوضوء، لأن هذا عمل بعيد خالص عن الوضوء. ركن الشيء هو جزء منه، ركن الشيء هو جزء منه، لكن هذا عمل بعيد. وإزالة النجاسة واجب من واجبات الصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة على اختلاف بين الفقهاء. نعم نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
إزاي حضرتك شيخنا؟
نحمد الله عليكم.
بارك الله فيك شيخنا، والله نحبك في الله.
أحبك الله تعالى فيه.
شيخنا دلوقتي بعيدنا حضرتك دلوقتي، احنا في المسجد الذي نصلي فيه ظهر اثنان من جماعة التكفير والهجرة، تمام يا شيخنا؟
نعم.
فهم الآن يا شيخنا طبعا لا يصلون الجماعة معنا ويكفرون الناس جميعا على العموم والحكام والمحكومين وما إلى ذلك.
نعم.
نحن جلسنا معهم ونظرناهم فأتينا على كل شبههم والحمد لله مدات العذر بالجهل وما إلى ذلك، ولكن في شبهة شيخنا أنا أرجو أن حضرتك ترد علينا فيها عشان أستطيع أن أرد عليهم. هم يقولون أن كل من يذهب ويرفع قضية في المحاكم.
يا أخي الكريم
تفضل.
ما اسمك قلت؟
يا أخي الكريم.
يا أخي محمد.
أنا أخوك محمد إن شاء الله.
يا أخي محمد.
أيوة شيخنا.
أنت الآن تتكلم يا أخي محمد في برنامج فضائي على الهوى على نعم. العالم كله.
نعم.
حين تسأل عن شبهة، شوف أنت مثلا في المنطقة بتاعتك الشبهة دي لا يعرفها إلا خمس ست. نعم. الآن حيسمعها ملايين من البشر.
نعم.
هؤلاء الملايين البشر قد تكون هذه الشبهة سبب فتنتهم يا أخي محمد.
جزاك الله خير.
فليس السؤال على الملا بهذا، ليه؟ قال سلف أميت البدعة بعدم ذكرها. لكن ممكن تسألني أو تسأل أحد العلماء بينك وبينه في التليفون، يبقى كده إيه النشر الفتنة دي ونشر الشبهة دي مكانها ضيق شوي. وربنا يبارك في جهودكم ويوفقكم وعلى نشر التوحيد وعقيدة السلف الصالح والتحذير من هذه الفتنة، وهي فتنة التكفير. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك يا دكتور. بعد ما جيت من صلاة الفجر كده حسيت اللي في حاجة بتربطني كده وقومت معاها يعني خالص، يعني بتربط ايديا كده، فانا مش عارف يعني
ايه. عايز حاجه تعينك على صلاه الفجر؟
بعد صلاه الفجر، بعد ما صليت الفجر وجيت ونمت شويه كده، لقيت حاجه بتربطني كده من ايديا وقومت معاها جامد.
ما فيش اي مشكله اخي محمد، حاجه ان شاء الله. انت عارف الكوابيس دي ربنا عافينا واياك، يعني بتيجي لكل الناس، ها، من المصلي وغير المصلي، ما فيش اي مشكله ان شاء الله تعالى باذن الله. اطمئن، انت قد قال عليه الصلاه والسلام: من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، فهو في ذمه الله. فاطمئن يا اخي محمد، هذا شيء عارض، ويحفظك الله ويرعاك ان شاء الله. نعم يا ام محمود.
اي، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
بعد اذن حضرتك فضيله الشيخ، انا والدي متوفي له 7 سنين، وهو كان عايش ما كانش بيصلي ولا يصوم، هل انا ممكن انا اصوم واصلي بداله، ولا اعمل ايه عشان خاطر ربنا يرحمه ويغفر له؟ انا عايز اعمل حاجه
يا ام محمود. عليك بنفسك وعليك بما ينجيك من عذاب الله ويجعلك تفوزين برضوان الله والجنة. من مات أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، وكل امرئ بما كسب رهين. انت اشتري في طاعة الله وعبادته، والله يثبتنا وإياك على الطاعة. نعم. المرأة إذا تزوجت في الدنيا أكثر من رجل، تزوجت هذا وطلقها، تزوجت الثاني ومات عنها، وتزوجت الثالث ثم مات ولم تتزوج بعد، أو ماتت هي في حياته، يبقى المرأة لما تكون في الدنيا تزوجت أكثر من مرة. طب يوم القيامة بقى هتروح فين بقى مع أي أزواجها الذين تزوجت في الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرأة لآخر أزواجها. المرأة لآخر أزواجها. الراجل اللي هي ماتت وهي على ذمته، سواء هو مات قبلها ولم تزوج بعده، أو ماتت هي في حياته، المرأة لآخر أزواجها. نعم يا أخت هدى.
السلام
يا أخت هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أسأل حضرتك. أنا أبويا توفى عليه نذر، وأخت اللي هي كانت مدياله ابنها النذر وهو توفى، وإحنا دلوقتي عايزين نوفوا بالنذر، هل ينفع أختي تعيده تاني أو ابنه هو اللي يجيبه؟
مفيش مشكلة، ابنه بنته أخته مفيش مشكلة خالص، وفوا بالنذر بس على وجه السرعة إن شاء الله تعالى، لأن هذا النذر دين على أبيكم لله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالقضاء. فعجلوا بارك الله فيكم بقضاء هذا النذر لتبرأ ذمة أبيكم. نعم يا أبا أحمد. يا أبا أحمد، يقول السائل: ما علاج موت القلب، وهل القلب يموت؟ الجواب نعم. القلب والبدن تمام شيء واحد، البدن يكون سليما ويكون مريضا ويموت، وكذلك القلب تعترضه هذه الأحوال الثلاث: القلب يكون سليم وبعدين يمرض وبعدين يموت. القلب السليم هو علامته أن يقوم بالوظيفة التي خلق لها. عين السليم، العين السليمة اللي هي تشوف، فلما تبتدي كده الرؤية ما تبقاش مظبوطة، الواحد يقول لك عيني بتوجعني، يبقى فيها مرض، ها، ما بقدرش تقوم بالوظيفة على كامل وجه. وربنا عافينا إياكم، إذا ذهب البصر انتهت خالص، فعلامة سلامة العضو أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه. فإن حصل فيه نقص يبقى فيه مرض، ما عادش فيه وظيفة يبقى فيه موت. فالقلب السليم هو الذي يقوم بوظيفته من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، والإيمان به سبحانه، والرضا به ربه، وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. القلب السليم هو الذي يمتلئ بحب الله وخشيته والرغبة إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فهذا هو القلب السليم. فإن قصر القلب يبقى صار عليلا، وإذا بطل يقوم بوظيفته صار ميتا. وعلاجه في كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن روحا، قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هو القرآن الكريم، فعلاج موت القلب في القرآن الكريم. أقبل على القرآن، أتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أحل حلاله حرم حرامه، قف عند حدوده، اخشع عند ذكر الله عز وجل بقراءة القرآن، يحيي له قلبك بإذن الله عز وجل. نعم يا أخ فتاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا سؤال في المواريث لو سمحت.
تفضل.
زوج توفى وترك عقارا وزوجة وخمسة ذكور وثلاثة بنات.
يا أخ فتاح.
نعم.
دعك مما ترك، ترك أراضي وعقارات وأموال، دعك منها. أنا عايز أقول الورثة وبعدين تقسم أنت. الرجل مات عن مين؟ مات عن من؟
شكرا.
زوجة؟
خمسة أبناء وثلاثة بنات.
مات عن ثلاث بنات؟
خمسة أبناء وثلاثة بنات.
خمس ذكور وثلاث بنات.
أحد الذكور توفى.
يا أخي فتح شوي، واحدة شوي، واحدة شوي، شوي واحدة واحدة كده. مات عن خمسة ذكور وثلاث بنات.
واحد الذكور توفى هو شاب.
الزوجة موجودة ولا مش موجودة؟
موجودة موجودة.
والزوجة يبقى هو مات عن زوجة وأولاد بنين وبنات.
زوجة
ماشي، بعدين
أبناء وثلاثة بنات.
خلاص بقى دعك من العدد، مات عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وبعدين
من أولاد شاب منهم توفى وهو شاب لم يتزوج.
الولد الذي مات، مات في حياة أبيه أم بعد أبيه؟
بعد حياة أبيه.
مات بعد أبيه.
بعد أبيه.
أي هل هذا الولد الذي مات كان متزوجا أم لا؟
ليس متزوجا، مات شابا.
طيب لما
هل
مات
له سهما، هل يضرب له سهما في القسمة أم لا؟
يا أخ فتاح.
نعم.
لما مات الأب الذي ترك الخمسة ذكور والبنات، هل قسمت التركة أم لم تقسم؟
لم تقسم إلى الآن، الآن سوف تقسم.
لم تقسم. إذا يا أخ فتاح الأول حنقسم، الأول حنقسم التركة.
لحظة 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 أكمل السؤال. لحظة أكمل السؤال. لحظة.
إيه؟
لحظة أكمل لك السؤال ثم فصلي لو سمحت. ثم البنات بنت منها، بنت منهم ماتت وتركت زوجها ولم تترك أولاد.
أنت قلت يا أخ فتاح في ولد مات ولم يتزوج.
ولد مات ولم يتزوج.
ماشي، وكمان بنت كمان ماتت.
ماتت بعد ما تزوجت وتركت زوجا.
وماتت بنت أولاد. وتركت زوجا
ولم تترك أولاد.
وبدون أولاد.
بدون أولاد.
أي
كيف تقسم التركة؟ هل نضرب سهما للشاب الذي توفى مع طيب. بقية الورثة؟
إن شئت، إن شئت أن تقطع اتصالك وتسمع الجواب، وإن شئت تبقى معنا.
لا.
الآن بارك الله فيك، حنقسم تركة الأب الأول الذي مات عن خمسة ذكور وثلاث بنات وزوجة. حنعطي الزوجة الثمن، وحنعطي البنات والبنين كما قال رب العالمين للذكر مثل حظ الأنثيين. أدي أول قسمة. وبعدين ولد من الخمسة مات ولم يكن متزوجا، يبقى هذا الولد الذي مات احنا حنشوفه حنعطله ايه من أبوه، وإذا كان له ميراث تاني أو تركة تانية غير ما أخذ من أبيه كل يجمع. وحيكون هذا الولد الذي مات، مات عن أم وإخوة ذكور وإناث. الأم حتاخد من ابنها السدس، والباقي سيقسم على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وحرجع تاني للبنت، البنت برضو ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات، زوجها حياخد النصف مما تركت، وأمها تاخد السدس، والباقي يقسم برضو على الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلم. نعم. يا أخ عبد الرحمن. يقول السائل ماذا يفعل إذا فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في الساعة العاشرة؟ أولا نذكر المسلمين والمسلمات بضرورة المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة بالنسبة للرجال وفي أول الوقت بالنسبة للنساء في البيوت، وعلينا أن نعلم أن صلاة الفجر عظيمة جدا. قال الله تعالى في فضلها: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين الصبح والعصر. وفي التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة في الفجر قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالأصل في المسلم أن يصلي صلاة الفجر في الجماعة في أول وقتها، وكذلك المسلمة تصلي في أول وقتها في البيت. ولكن إذا كان هذا هو الأصل، وفي يوم من الأيام بسبب إرهاق أو سهر أو تعب أو أي شيء نام الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فحينئذ متى استيقظ عليه أن يتوضأ ويصلي الصلاة سنتها وفرضها بإذن الله عز وجل، وكان نومه صدقة من الله عليه كما جاء في الحديث. نعم أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
معذرتك أبو عبد الله من الفيوم.
حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك فيك.
قوم يا أبو عبد الله.
ما حكم من يتوضأ من الماء المالح؟ يتوضأ من الماء المالح هل يجوز؟
الوضوء بالماء المالح؟
آه، يتوضأ من الماء المالح.
تقصد مية البحر يعني؟
لا، هو ما
طيب
يعني فيش حاجة، بس
ما
حاجة يعني.
طيب ماشي يا أبو عبد الله. قالوا: يا رسول الله، نركب البحر وليس معنا من الماء ما يكفينا للوضوء، فهل نتوضى بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: توضأ بماء البحر، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فوجود الملح في المية لا يخرج عن إطلاقه ولا يمنع من الطهارة به. نعم. يقول السائل: يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله
يا شيخ.
تفضل.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا.
نعم.
تمام.
نعم.
فهل المسلم اللي هو المؤمن الموحد بالله يخلد في النار طالما أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بارك الله فيك
وإياكم. يا أبا أحمد، عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة من القتل أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك من الكبائر، عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه إذا تاب تاب الله عليه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله. أما إذا مات مرتكب الكبيرة مصرا على الذنب غير تائب منه، فعقيدة أهل السنة والجماعة فيه أن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وغفر له ودخله الجنة بفضله، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ولا يخلد في النار أبدا إلا على من مات على غير لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول السائل: يا أخت إيمان. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
ممكن أقول لحضرتك
تفضلي.
أسأل حضرتك الدعاء لي والبنات المسلمين بالستر.
اللهم آمين آمين. أسأل الله تعالى أن يسترك وأن يستر المسلمات في كل مكان إن شاء الله، وأن يحفظهن وأن يعينهن على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
اللهم آمين اللهم آمين. أسأل حضرتك سؤال بإذن حضرتك. أنا بصلي الفرائض وبالتحديد والحمد لله مواظبة على صلاة الفجر، بس يعني ممكن أكون خارجة مثلا في طريق وعاتبت إن أنا جمعت ما بين مثلا الظهر والعصر أو العكس العصر والمغرب، فهل اصلي صلاه مثلا الظهر مع العصر، ولا اسيب الظهر واصلي العصر حاضر واخلي الظهر مع الظهر او العصر مع العصر؟
هذا يكون في السفر ولا في غير السفر؟
لا، بكون مثلا في مواصلات بقضي مشوار.
لا يا اختي، امام بارك الله فيك، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في الاقامه لا يجوز للمسلمه ولا مسلم الجمع بين الظهر والعصر الا من عذر، فإذا مهما كنت لابد أن تحافظ على الصلاة في أول وقتها. وأنت كامرأة الوقت موسع أمامك من صلاة الظهر إلى قبيل العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني لو قلنا النهاردة العصر بيدن 3:15، لو أنك أنت صليت الظهر الساعة 3 أجزاك إن شاء الله، ولكن لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب ولا العشاء. أما كلمة الجمع بين العصر والمغرب هذه لم ترد أبدا، فاستعيني بالله وحافظ على الصلاة في أول وقتها إن شاء الله والله معك. يقول إذا تخاصم الرجل مع زوجته فقال لها أنت مثل أمي فهل تكون طالقة؟ لا، إذا قال الرجل لامرأتي أنت مثل أمي فليست طالقة، وإنما هذا يسمى عند الفقهاء الظهار. الظهار هو أن يقول الرجل امرأته أنت مثل أمي، أنت زي أمي، وبالفصحى أنت علي كظهر أمي. فإذا شبه الرجل امرأته بأمه في التحريم فقد حرمت عليه، وقد قال منكرا من القول وزورا، ووجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره من هذا القول. ثم عليه إذا أراد أن يستحل ما حرم على نفسه من امرأته الكفارة المذكورة في سورة المجادلة، عتق رقبة ولا رقاب الآن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والإطعام في كفارة الظهار ليس على الخيار إنما هو على الترتيب، فمن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا، فلو أطعم وهو قادر على الصيام 100 مسكينا أو 1000 مسكين لا يجزئه. نعم يا أخ علي.
طيب
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
عم الشيخ.
الحمد لله، تفضل.
عم الشيخ، أنا والدتي كانت نادرة
تفضل.
كانت نادرة الشيخ إن كل سنة تودي لي ثوب وقصرت.
لشيخ؟
مش عارف يعني ده يجوز ولا يجوز. ده
يقول والدتك نادر للشيخ.
ايوه الشيخ.
من هو الشيخ ده؟
شيخ يعني عندنا في البلد بتودي له مقام.
شيخ حي ولا شيخ ميت؟
لا ميت.
يا اخي علي، هل هذا ما زال موجودا في المسلمين؟ نحن نظن ونحسب ان هذا الامر قد انتهى، لان الحمد لله بفضل الله العلم انتشر ودعوة التوحيد انتشرت. النذر يا أخ علي للمشايخ أصحاب المقامات والأضرحة هذا شرك بالله عز وجل. النذر عبادة، النذر عبادة. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم قال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ومدح الموفين بالنذور فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة لا تجوز لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. فعليك يا أخي علي بارك الله فيك أن تنصح أمك وأن تحثها على التوبة والاستغفار والإقلاع من هذا الشرك، وأن توحد الله وتشهد أن لا إله إلا الله وتنتهي عن هذا العمل، وعليها أن تصرف هذا النذر للفقراء والمساكين إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك.
يا مرحبا شيماء، تفضلي.
يعني كان عندي والدي توفى وترك أمه ولم يكن له أخوة تاني، يعني إلا هو. كان ولد وحيد. وبعدين أمه كان معاها يعني كان مراسة نص فدان، وكان عندها جوز أخوات شقة يعني مش من أبوها. هو من ابوها بس مش من امها يعني اخواتها، واخته واحده من امها او ابوها. وبعدين كان عندها نص فدان، فجت كتبته باسم احنا باسم اولاد ابنه يعني عشان ما تديش لاختها، لان اختها دي مقصوره. وهي دلوقتي توفت، بس احنا اللي كنا قايلين لها هتعمل كده، فده حرام علينا ولا ايه؟ وايه الحاجه اللي احنا نعملها دلوقتي عشان نتوب منها وكمان ضغطه اتوفت يعني؟
ان هي جدتك يا شيماء؟
كستي
جدتك ام ابوكي.
ام ابويا كانت قاعده معانا احنا يعني، وهو واد واحد اللي كان معاه.
هو ليس لها الا ابوكي.
ايوه هو ابويا وحيد يعني.
مالوش لا لكيش الاعمام ولا عمات؟
لا الاعمام ولا عمات ولا اي حاجه. وهي كان عندها جوز اخوات رجاله بس من ابوها.
فهي كتبت ملكها اللي كنتوا يعني كاولاد ابنها يعني.
ايوه وهي عايش.
وابوك عايش؟
لا ابويا بعد ما توفى ابويا فكتبت لاولاد ابنها لمرات ابنها يعني.
لمرات ابنها ليكي واخواتك ولا لامكم؟
لامي، على اساس قالت لها ان دي يبقى حق اولاد ابني لان احنا لسه صغيرين يعني ما كانش معانا بقايا.
يعني تقصدي يا شيماء ان ابوكي مات في حياه امي؟
مش كده؟ ايوه في حياه امي.
ابوكي مات في حياه امي.
ايوه.
وبالتالي يعني جدتك بقى كتبت لكم الايه ما تملك. ايوه
بالظبط. وكان في فلوس في البنك برضو والدي كان سايبها فعطتها لنا احنا برضو لمرات ابنها برضو.
والله اعلم. عفى الله عنكم وبارك الله لكم وجزاك الله خيرا على سؤالك. نعم يا ام جنه.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ايوه لو سمحت، والدي كان اتجوز من اثنين وخلف منها خلف 4 صبيان وثلاث بنات.
وبعدين
فدلوقتي والدي بنى للصبيانين الاثنين شقتين.
نعم.
والعائلين الاثنين ما اتبنالهمش، فوالدي مات قبل ما يبني لهم. فأهل البيت اللي هو هناك مرات ابويا وكده بيحكم ان لازم اخواتي الاثنين دولت يبنوا للصبيان اللي ما اتبنالهمش. فده صح ولا غلط يا عم الشيخ؟
الله تبارك وتعالى امرنا بالعدل في كل شيء مع الاجانب والاقارب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا كان للرجل اكثر من ولد من امراه واحده او من اكثر من امراه فعليه ان يعدل بين جميع اولاده سواء كانت اما واحده او اكثر من ام. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا اعطى الرجل ولدا يجب ان يعطي الاخرين مثله، واذا بنى لولد يجب ان يبني الاخرين مثله. نعم. ايوه اخ سامي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك انا شغال في شركه مصنع يعني.
بتقول ايه يا اخ سامي؟
واشتغل على مكن نزل المكن دي اشتغل عليها يعني كثيرها 5 بس لو اشتغل عليها 3 دايما العصر والدور المغرب العيشه جدا ما لحقش يعني مثلا الشغل كله يبقى ورا بعضيه يعني بنأخر الصلاه بمعنى صح.
ما فيش حاجه اسمها تاخير صلاه اخي سامي كما سمعت انفا. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاه الصبح بعد طلوع الشمس كبيره، صلاه الظهر بعد العصر كبيره، وهكذا لابد ان تحافظ على الصلاه في وقتها. نعم.
ولاخرها نص ساعه
بعد الاذان.
بعد الصلاه نفسها بعد الفجر نفسه بعد وقتها
اي يعني الظهر بيبدا الساعه 12 معاك تصلي من 12 لغايه الساعه 3 مفيش مشكله، لكن ما تصليش بعد العصر.
انا بتكلم على كده يعني.
لا مفيش مشكله اذا كنت معذورا مثلا انت في مواصلات ولا حاجه والظهر جدا ما عرفش تنزل عيب فاتتك الجماعه فقط ولعذر عفى الله عنك، لكن الوقت متسع ان شاء الله تصليه قبل ان يخرج وقته ان شاء الله تعالى.
حضرتك المكنه يعني المكنه بيبقى على طول من اخر الصلاه عشان المكنه دي لازم انت تصلي عليها اكثر من
تاخروا لامتى؟
نعم ما بنأخر كل وقت مثلا الظهر بنأخره شويه.
لا الفجر بتأخره لامتى؟
لا الفجر انا بصلي في البيت.
بتصلي في وقته؟ يعني.
في وقته.
طيب الحمد لله خلاص بقى اعلم ان افضل الاعمال الصلاه لاول وقتها. والجماعه الرجل مكلف بصلاه الجماعه في المساجد حين يؤذن لها الا ان يكون معذورا. فاذا كنت معذورا في التخلف عن الجماعه يبقى الوقت معك متسع من اول ما يبدا الدور الساعه 12 الى ان يؤذن عصر الساعه 3 وهكذا.
طب ليه سؤال ثاني يا شيخ؟
نعم.
ليا زوجتي يعني.
ليك ايه؟
امها ستها يعني ستها ام والدها.
مالها؟
يعني توفت ويعني هي كانت بتبقى نص فدان لاختها، وهي ملهاش اولاد ولا بنات الا واحد بس اللي هو ابو الزوج.
ايوه.
فهو هم يعني كتبت كل الميراث لاولاد ولادها لاولاد ابنها.
ايوه.
خدت بالك؟ ونص فدان ده برضو مكتوب مش مكتوب ليها هي.
ما دام ملهاش غير ابن واحد، ابنها هو ده ورثها. امرأة عندها ولد واحد ذكر فهو ورثها، فإذا كتبت له ما تملك في حياتها أو كتبت الأولاد فلا حرج، وإن كان هذا خلاف الأولى.
نعم. نص الفدان هو كتبته للآية لأختها.
نعم.
نص الفدان بتاع أختها يعني عادي.
كتبته لأختها؟ مين اللي كتبت لأختها؟
هي يعني أختها كانت لها نص فدان، فهي أختها لسه عايشة، فهي كتبت الاولاد ولاد ابنها عشان هم يعني صغيرين.
لا يبقى كده في تعدي على حدود الله. يعني هي لها اخت، ولو ماتت اختها تورثها، فهي هربت من كده وكتبت لاولاد اخوها، هذا تعدي لحدود الله. والله تبارك وتعالى قد بين المواريث بيانا شافيا في سورة النساء، ثم عقب على ذلك بقوله تلك حدود الله، تلك القسمة حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يعني يقسم كما قسم الله، ويعطي كل ذي حق حقه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يعني خالف القسمة ده أو يحرم بعض الورثة بنين أو بنات أو غيره، يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فالحذر كل الحذر من التعدي على حدود الله في المواريث. نعم يا أختي هويدة.
ألو.
تفضلي.
يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
وأنا عبد العال من عندك. بقول لك يا فضيلة الشيخ لو سمحت عايز أسأل حضرتك في حاجة.
نعم.
نعم الله عليك. دلوقتي أنا كنت متجوزة واحد 18 سنة. وبعد كده هو اتحبس.
نعم.
فبعد كده هو طلقني، أخوه اتجوزني.
نعم.
فأخوه دلوقتي بعد سنة جوازي منه من سنتين. بيقول لي لا انا ضميري مأنبني ان انا اتجوزتك واخويا عايش.
نعم.
فدلوقتي هو بعد عني ويقول لي ان انا عايز اخلص الموضوع ده لاني انا ضميري مأنبني وضميري تعبني وكده يعني.
شوفي بارك الله فيك، زوجك الاول هو الذي طلقك؟
انا اللي رحت طلبت منه الطلاق.
وهو ما زال في السجن؟
ما زال في السجن.
نسأل الله ينفك أسرى وأسرى المعصومين جميعا المأمورين. يبقى أنت طلبت منه الطلاق وطلقك، ولا سواء كان طلقك أو رحت المحكمة رفعت قضية خلع، المهم أنت
رفعت قضية.
أيوه
رفعت قضية ورحت.
المهم طلقت رسميا وقضيت العدة التي فرض الله على المطلقة، وبعدين سلفك يتجوزك خلاص، زواج شرعي ما فيش أي مشكلة. كونه يقول بقى انا الضمير بأنبني عشان اخويا عايش وما اخوش عايش، اخوه الله يتولاه ويفرج كربه، يجب ان يعيش حياته ويعيش معك كما امر الله بالمعروف. نعم. يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ حضرتك، مثلا لو انا على سفر.
نعم.
وهخرج ينفع ان انا اصلي الظهر والعصر قبل ما اخرج؟
ايوه طبعا، المسافر لو حق الجمع والقصر، جمع تقديم وتأخير، وكذلك في العصر الظهر العصر والمغرب العشاء. فإذا كنت مثلا ساعة الظهر تستطيعين النزول وتصلين الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، إذا كنت ساعة الظهر مثلا سائرة بالسيارة تستطيعين أن تؤخري الظهر إلى العصر، وكذلك تفعلين في المغرب والعشاء.
طيب حضرتك لو أنا ينفع أصلي بقى قبل ما أخرج حتى لو الظهر ما أذنش؟
ينفع تصلي إيه؟
ينفع اصلي قبل ما اخرج حتى لو الظهر ما اذنش؟
لا قبل الظهر في الصلاه، لا ما ينفعش قبل الظهر. يعني مثلا ايه، واحد مسافر والظهر فاض عليه ساعه او نص ساعه يصلي؟ لا ما ينفعش، يخرج يسافر وبعدين بقى ايه ان شاء كما قلت يجمع بين الظهر والعصر في السفر، او جمع تقديم او تاخير كما بينا. لكن هو هيسافر بقى قبل الظهر بساعه او نص ساعه يصلي الظهر، ما ينفعش.
طيب حضرتك مثلا بالنسبه للالتهابات المهبليه، هل هي تنقض الوضوء؟
بالنسبه لايه؟
للالتهابات المهبليه تنقض الوضوء؟
لا تنقضه.
لا تنقضوا.
بارك الله فيك.
مثلا لو هي تبع بعد بعد الحيض في برضو اللي هي السفرة برضو مرضية، هل تعتبر داخل الحيض؟
ايش هي؟
السفرة بعد الحيض هي اصلا مرضية.
اي نعم، السفرة والقدرة في اخر الدورة منها لا تطهر المرأة ما دامت السفرة والقدرة موجودة، انما يجب ان تصبر حتى ترى القصة البيضاء. يقول أنه أعطى زكاته للمسجد، فماذا يفعل؟ يعني وضع الزكاة في بناء المساجد لا، لكن مثلا مسجد فيه لجنة الزكاة أو إمام المسجد رجل يعني يقوم بمواساة الناس، يأخذ زكاة الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصاريفها، فأنا لما بعطي الإمام عشان يوزع الزكاة ماشي، أو في لجنة في المسجد فيها زكاة بتاخدها بعطي لها ماشي، لكن وضع الزكاة في بناء المسجد أو عمارة المسجد لا، إنما ننفق على المساجد وغيرها من المشاريع الخيرية من صدقات التطوع. يا أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
يا أم إبراهيم تفضلي. تفضلي يا أم إبراهيم.
لي سؤالان.
تفضلي.
الأول، امرأة لديها أخ، وهذا الأخ يبلغ من العمر تقريبا 56 عاما، لا يريد أن يعمل، يعني صحته جيدة بكامل عقله لكنه لا يريد أن يعمل، فقط يريد أن يعيش عالة على إخوته.
ما السؤال يا أبو إبراهيم؟ ما السؤال؟
السؤال أنه عندما يعطى مالا ينفقه في اللهو والعبث فيما لا يرضي الله، فهل يستمر في مساعدته حتى مساعدته بالغذاء والكساء وغيره، يأخذ هذه الأمور ويعيد بيعها من أجل الحصول على مال طبعا بأرخص الأسعار؟
هذا الإنسان، هذا نعم. الإنسان على حسب وصفك إنسان سفيه، إنسان سفيه، ولا نعطيه حتى لا نعينه على هذا السفه وهذه المعاصي.
أوكي. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
امرأة لديها أولاد، الأولاد فيهم عقوق شديد لأمهم، فماذا تفعل؟ تدعي لهم دائما لكن يريدون دائما مالا بغلظة و
يا أم
يعني.
إبراهيم، يا أم إبراهيم، هذا العقوق من الأبناء للآباء والأمهات نسأل الله السلام والعافية صارت ظاهرة اجتماعية منتشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولعل هذا علام من علامة الساعة التي أشار إليها النبي صلى الله وسلم، وقد سأله جبريل عليه السلام في حديث المشهور متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها. قال العلماء في المراد بقوله أن تلد الأمة ربتها أقوالا، منها إن البنت تأمر أمها وتنهاها كأن الأم أما مملوكة للبنت، فهذا كناية عن العقوق. فمن ابتلي من الآباء والأمهات بعقوق الأبناء فليصبر وليحتسب وليدعو لهم بالصلاح والهداية، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.